بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، وفي رواية: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فإن مما يعين على ضبط ما يأتي من مسائل استحضار ما مضى من رؤوسها من التعريف والحكم والدليل والصورة وسبب مشروعية الشفعة. فتعريفها: انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بما استقر عليه الثمن. هذا التعريف. والصورة: تصور الشفعة مهم حتى نفهم ما يأتي من مسائل. أصل الشفعة سببها الشركة، سببها دفع ضرر الشركة بين الشريكين. هذه أرض بين إبراهيم ونواف، اشتريا أرضا، ثم نواف باع نصيبه على خالد، فالشريعة تمكن إبراهيم من انتزاع هذه الحصة التي انتقلت إلى خالد بما استقر عليه الثمن. اشتري الأرض بمليون، باع نواف نصيبه ب600، إبراهيم يدفع لخالد ال600 وتصبح الأرض كلها له. هذه صورته. والشفعة من حيث الثبوت والسقوط لها ثلاثة أحوال. الحال الأول: تثبت ولا تسقط. متى؟ إذا اجتمعت الشروط ولم يكن هناك مانع ولم يسقطها الشفيع. هذه الحالة الأولى. والشروط تقدمت معنا: أن يكون المبيع عقاراً مشاعاً مما تجب قسمته، وأن يكون انتقل بعوض مالي. هذه الأربعة الشروط. فإذا اجتمعت هذه الشروط وانتقل الشخص هذا نصيب نواف، انتقل بعوض مالي، ثبتت الشفعة ولا تسقط. متى؟ لم يسقطها الشريك الذي هو إبراهيم الذي في المثال. هذه الحالة الأولى: تثبت ولا تسقط. الحالة الثانية: تثبت لكن تسقط. لماذا تسقط؟ تسقط بسبب الشفيع نفسه، إما أن يصرح بعدم الرغبة في الشفعة فيقول: رضيت بهذه بالشريك الجديد، وإما أن يتلفظ بلفظ يدل على رضاه، كأن يقول: صالحني أو أجرني، أو تسقط بفعله كأن يعلم بالبيع لكن لا يطلب الشفعة. وهذا الذي شرع فيه المصنف الآن.
فالشفعة لا بد أن تكون على الفور، إذا لم يواثبها سقطت، فهي ثبتت لكن سقطت. هناك حال ثالثة لا تثبت أصلا، لا تثبت. متى لا تثبت الشفعة؟ إما لاختلال شرط، وإما لوجود مانع. يختل الشرط من الشروط الأربعة، كأن يكون المبيع ليس من العقار، أو عقار لكن صغير لا تجب قسمته، أو انتقل بالإرث لم ينتقل بعوض مالي، أو الشراكة ليست مشاعة، ليس بينهما شراكة وإنما بينهما جوار. فلا تثبت الشفعة إذا اختل شرط أو وجد مانع. ما هو المانع؟ سيأتي في آخر هذا الفصل ثلاث موانع نؤجلها إلى ذلك الموضع. نعود إلى ما بدأ فيه المصنف رحمه الله، وهي مسقطات الشفعة. أول المسقطات الإسقاط بالفعل بأن لا يطلب، لا يواثب، يسمع ببيع شريكه ويسكت، يعلم به ويسكت ولا يطالب. قال: وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، وليس وقت البيع، وقت علمه. فإن لم يطلبها إذن، يعني حالا بلا عذر، بطلت. أما إذا لم يطلبها حالا لوجود عذر فإنها لا تبطل كما سيأتي. والقول بأن الشفعة على الفور هو رواية في المذهب، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله والشافعي في القديم، وهو مذهب الظاهرية، ليست على الفور، هي على التراخي إلى أن يفصح عن عدم الرضا، ليست على الفور، يعني خلافا في رواية أخرى في المذهب، وهو قول مالك والشافعي في القديم ومذهب الظاهرية. قالوا: الشفعة حق ثبت فلا يسقط لعدم الفورية، إلى أن يسقطها بقوله، يقول: لا أريد الشفعة. ولكنهم اختلفوا في أمد هذا الحق. بعض الشافعية قالوا له الخيار 3 أيام بعد العلم، وعند بعض المالكية قالوا إلى سنة، وبعضهم أطلق. والحنفية قالوا ما له الخيار ما دام في المجلس، ليس بالضرورة إذا علم أن يقول سأشفع، ما دام في المجلس فله الخيار. ما هو مستند هذه الرواية التي نص عليها المصنف رحمه الله والتي هي مذهب الجمهور؟ مستندهم أثر ونظر. أما الأثر فالحديث الذي سمعنا: الشفعة لمن واثبها. لكن هذا الحديث فيه إشكال، وهو أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره الفقهاء ولا وجود له في كتب الحديث، لا وجود له. وهذا أبعد عن الاستدلال من الحديث الذي يوجد لكن يختلفون في صحته، هذا لا يوجد. نبه على هذا غير واحد منهم الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، وجد عند عبد الرزاق يرويه عن شريح القاضي، فهو مقطوع. واستدلوا كذلك بقوله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال، وحل عقال البعير يكون سريعا. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر لكنه ضعيف ولا يستقيم به الاستدلال. يبقى الاستدلال من جهة النظر، وهو أقوى ما يمكن يستدل به، أن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإبقاؤها على التراخي فيه إضرار بالمشتري. الشفعة أثبتتها الشريعة للشريك الذي هو إبراهيم، دفعا للضرر الذي قد يلحقه بالمشتري من المشتري. فإذا جعلنا للمشتري خيارا غير مؤبدا أو مؤقتا لوقت طويل لا يدرى نهايته، أضررنا بالمشتري. وهذا استدلال من جهة النظر قوي، وعلى هذا فالصواب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هناك مسألة تتعلق بهذه الجزية، وهي متى ما علم ولم يطلب الشفعة فيكون قد فرط في حقه. عدم المواثبة دليل الرضا، دليل الرضا. أو أخبر ببيع الشريك، يعني أخبرنا إبراهيم أن النواف باع نصيبه من خالد، فقال كم سعر البرتقال اليوم؟ نحن نخبره بأن الأرض، أن أرض، أن شخص شريكه قد بيع ورجع بنا عند البرتقال أو عند الطماطم أو عند سوق الغنم، هذا أيضا قد يدل على رضاه. والفقهاء يذكرون في هذا قاعدة، ما هي؟ مرت معنا في الأشباه والنظائر، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. اشتغل المقصود الآن هو العقار الذي انتقل بعضه، فاشتغالك بغير المقصود إعراض، هذا دليل على رضاك. هذه واحدة. أيضا قبل أن تثبت الشفعة يستحب الفقهاء للشريك أن يخبر شريكه بالبيع قبل أن يبيع، يقول سأبيع، فيأتي نواف عند إبراهيم ويقول أنا سأبيع نصيبي من الأرض من خالد، هل لك نظر؟ هل تريد أن تشتري أنت قبل أن أبيعها؟ هذا يستحب، هذا يسمى العرض، أن يعرض عليه قبل أن يبيع. وفيه حديث جابر رضي الله عنه عن أبي عند مسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ولا يحل هنا المقصود به الحل التام، يعني يكره أن يبيع دون أن يخبر شريكه، ويستحب له أن يخبره قبل أن يبيع، لكن لا يجب. هكذا قال العلماء رحمه الله كالنووي في شرح مسلم، قال يصدق على المكروه أنه لا يحل، لكن المقصود الحل التام، الحل التام، فيستحب له أن يعرض عليه قبل أن يبيع. قال بلا عذر بطلت، وذكر الدليل رحمة الله تعالى عليه. نعم، والصواب هو ما ذكره الشيخ محمد في الشرح الممتع، يميل إلى القول الآخر أنها على التراخي، والقول بهذا قد يلحق المشتري ضررا، فإنه يبقى متوجسا متى يأتي هذا ويطلب بالشفعة، والأصل استقرار البيع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون.
فإن لم يعلم بالبيع، بأن كان غائبا أو كان صغيرا أو كان مجنونا ثم عقل، فهو على شفعته. إذا حضر الغائب أو بلغ الصغير أو عقل المجنون وكان ما بين البيع والإفاقة قريبا، الصغير إذا باع شريكه، يعني لو كان شريك إبراهيم طفلا، إذا كان إبراهيم لو كان إبراهيم طفلا وباع نواف، هو ليس له حق في الشفعة لأنه صبي، وليه له أن يأخذ الشفعة. فإذا أخذ بالشفعة ثبت ملك الصبي على هذا الشخص، وصارت الأرض كلها له، وليس له الخيار بعد أن يبلغ، ليس له نقض الشفعة باتفاق أهل العلم. قال: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، ظاهره ولو تناقلتها الأيدي تعود كما كانت. ما هو الدليل على أنه على شفعته؟ لأنه حق أثبته الشارع لم يسقط بعد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى بالشفعة. ولأنه، هذا أمر آخر، حق مالي وجد سببه كالإرث. ألا يرث الصبي مثلا؟ يرث ولو كان صبيا. ألا يرث الغائب؟ يرث ولو كان غائبا، فمتى ما أتى أخذ نصيبه، أخذ حقه. فكذلك الصغير متى ما بلغ له حق الشفعة. نعم. لو تغير المبيع الشخص، لو تغير، فيه بحث سيأتي في تصرفات المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها.
نعم. هذا نطق بمفهوم المتن في قوله بلا عذر، فمتى وجد العذر لا تبطل. بأن علم ليلا والمشتري غائب عنه، أما لو علم ليلا والمشتري بجواره ولم يواثبها سقطت، فله التأخير إلى الصباح. أو علم لكنه مشغول، مشغول بأكل أو شرب أو طهارة أو صلاة أو علاج أو إنقاذ غريق أو حريق، فإنه على شفعته. نعم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر.
إن علم وهو غائب يشهد إن قدر، ومفهومه لو عجز عن الإشهاد فإن الشفعة بحالها. إن علم وهو غائب، أو علم وهو مريض، أو علم وهو محبوس، جاءه العلم وهو في السجن، هو على شفعته. متى ما خرج، أول ما يخرج يطلب، فإن خرج وهو عالم بالبيع وتأخر في الطلب هذا دليل الرضا فتسقط. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور.
هذا هو المسقط الثاني. المسقط الأول هذا التأخر، عدم المواثبة، هذا إسقاط بالفعل. هنا إسقاط بالقول الكنائي الذي يفهم منه رضاه بالصفقة. قال بعني، يعني باع نواف من خالد، فجاء إبراهيم عند خالد قال: بعني، أنت اشتريت نصيب نواف بكم؟ 600، أشتريها منك 500، سواء ذكر قيمة أقل أو أكثر، فهذا رضا منه. أو قال: أجرني نصيبك من الأرض، بعني أو أجرني، بطلت شفعته لدلالة لفظه على الرضا. أو قال: صالحني. متى يقول صالحني؟ يعني يسمع إبراهيم أن نوافا باع نصيبه، فيأتي إبراهيم عند خالد يقول: كم تعطيني ولا أطلب الشفعة تبقى لك. قوله هذا دليل على أنه غير متضرر بهذه الشركة الجديدة، تسقط إذا قال صالحني، هذا معنى أو صالحني، سقطت. لكن لو قال سآخذ بالشفعة وبعد أن قالها قال: ما رأيك، كم تعطيني وتبقى لك الأرض، فأبى خالد أن يعطيه شيئا يأخذ بالشفعة. يعني إذا قال صالحني قبل أن يطلب بالشفعة سقطت، أما إذا طلب بالشفعة ثم طلب الصلح فلا تسقط، إن رضي المشتري بالصلح وإلا حقه في الشفعة لا زال قائما. هل يجوز له أن يصالح أن يأخذ عوضا لإسقاط حق الشفعة؟ نعم، هذا حق له، يقول: إن لم تعطني 10,000 سأخذ بالشفعة، سأعطيك الثمن الذي دفعت لنواف وأسترد الشخص. نعم، هذا حق ذكره بعض الفقهاء من المالكية والشافعية رحمة الله تعالى الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر.
ليس هناك عذر، كذب العدل، كذب الشفيع العدل، باع نواف على خالد، فزع حذيفة: يا إبراهيم شريكك نواف باع نصيبه من الأرض، خذها بالشفعة. قال: أنت غير صادق. وحذيفة عدل، أخرج بالعدل الفاسق، لو كذب فاسقا لا يسقط حقه، لأن الشارع أمر في خبر عند خبر الفاسق بالتثبت. أو كذب طفلا أو كذب مجنونا لا يسقط حقه. أو كذب العدل سقط، سواء كان العدل رجلا أو امرأة. كذب الكافر يسقط؟ لا يسقط، لأن الكافر ليس عدل. فهنا علة سقوط حقه إذا كذب العدل قال لتراخيه وتفريطه، وهو مذهب الشافعي. بعض الفقهاء قالوا لا، لأن العدل قد يخطي فلا يسقط حقه حتى يصل إلى اليقين بوجود الصفقة، وهذا أيضا وجيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم الحال على وجهه، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله.
هذا مسقط رابع، طلب أخذ البعض، باع نواف نصف الأرض ب600 من خالد، فجاء إبراهيم عند خالد قال: أريد نصف الذي اشتريت ب400 أو بنصف قيمتها التي دفعت، أن دفعت 600 سأعطيك 300 وأخذ النصف. هذا فيه إضرار بالمشتري، المشتري اشترى نصف الأرض، نصفها مثلا 600 متر، لو انتزع إبراهيم 300 تضرر المشتري، والقاعدة الكبرى الضرر يزال، ومن فروعها الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بالضرر.
نعم. قال رحمه الله: ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما، أو توكل لأحدهما، أو أسقطها قبل البيع.
ذكر رحمه الله 3 مسائل لدفع توهم كونها من المسقطات: لا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بين البائع والمشتري، اختلف نواف وخالد في القيمة، فخالد قال: سأشتريها ب400 ونواف قال: لا أبيعك إلا ب600، جاء إبراهيم قال: أعطيها ب500، قال: بعت ب500. بعد أن تمت الصفقة قال: سأستردها منك أنا ب500. قد يفعل هذا، يكون دلالا لأنه يعلم أن نوافا سيحابي مثلا خالد ويوافق له مثل هذه القيمة، ثم ينتزعها بنفس الثمن، فكونه دلال بين البائع والمشتري لا يسقط حقه، وصدق أنه واثبها بمجرد، لكن لو تمت الصفقة ومضى هو في سبيله واشتغل بغير الشفعة فهو إعراض عن المقصود. أو توكل لأحدهما، قال له نواف، قال لإبراهيم: نصيبي من الأرض بعه على من شئت، فذهب وباعه، بعد أن باعه رأى أنه أولى بهذه الصفقة، هذه الوكالة لا تسقط حق الشفعة. أو توكل للمشتري، سواء توكل للبائع أو توكل للمشتري، كذلك لا تسقط لو ضمن الثمن للبائع نواف باع على خالد وخالد المبلغ سيأتي به غدا، فقال نواف أخشى أنك لا تأتي، قال إبراهيم أعطيه أنا لو ما أعطاك أضمنه. فهذا الضمان أيضا لا يسقط حقه في الشفعة. أو أسقطها قبل البيع، يعني جاء إبراهيم إلى نواف قال ترى لو بعت لنا أخذ الشفعة، أو قال للمشتري ترى لو اشتريت نصيب شريكي لنا أخذ الشفعة، طمعه في الشراء ففعل، فإنها لا تسقط لأنه أسقط الشيء قبل استحقاقه. كما لو قالت المرأة لرجل لو تزوجتني فالمهر لك، هي أسقطت المهر قبل أن يوجد سببه وهو النكاح، وهذا أسقط الشفعة قبل أن تثبت. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله، لو عرض عليه البيع فقال بع لن لا أريد، بع نصيبك لمن شئت أنا لا أريده، فجماهير أهل العلم وهو اتفاق الأئمة الأربعة قالوا لا يسقط كما قلنا، لأنه لا يمكن، لا يملك إسقاط شيء قبل استحقاقه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ويعد من المفردات عن الأئمة الأربعة أنها تسقط، ونقله البخاري رحمه الله معلقا عن الحكم ابن عتيبة الفقيه وعن الشعبي من التابعين. وقد بوب البخاري رحمه الله ومر معنا في شرح الصحيح لهذه المسألة بقوله باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، فإذا عرضها قبل البيع وقال لا أريد هذا إسقاط لها. فهل هذا العرض قلنا يستحب له أن يعرض عليه؟ لو عرض عليه وقال لا أريد هل يسقط حقه في الشفعة؟ هذا هو محل الخلاف. الأئمة الأربعة كما قال المصنف هنا لا تسقط بإسقاطها قبل البيع. وحجة الرواية التي تروى عن الإمام أحمد وذكرها البخاري عمن ذكرنا من التابعين حديث جابر عند مسلم قال فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، مفهومه أنه إذا آذنه فلا حق له، هذا المفهوم. ولأنه خلاف الأصل فلا ينتقل عنه مع وجود رضاه السابق، قد علمنا رضاه سابقا فنبقى على هذا الأصل. والصواب أنها لا تسقط ولو رضي قبل البيع للتعليل الذي ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد.
نعم، هذه الجملة شروع في صورة جديدة وهي تعدد الشركاء، وتستقيم بالمثال الأرض التي تجب قسمتها وتجري فيها تجتمعت فيها شروط الشفعة بين ثلاثة، لإبراهيم النصف ولنواف الثلث ولحذيفة السدس، أحد الثلاثة سيبيع، باع حذيفة من خالد نصيبه، من يملك حق الشفعة من شركائه؟ صاحب النصيب الأكبر الذي يملك النصف لأنه يملك الأكثر، أو الذي لا يملك إلا الثلث لأنه يحتاج أن يأخذ السدس ليصبح له النصف لهذا النصف، أو لهما؟ الحق لهما لأن كل منهما شريك. إذا قلنا الحق لهما فهل هذا الحق بعدد الرؤوس لكل منهما أن ينتزع نصف السدس الذي انتقل هذا، أو بقدر الأملاك؟ قال المصنف رحمه الله: بقدر حقيهما. وهذه المسألة فيها خلاف، الحنفية والظاهرية قالوا الشفعة تكون بعدد الرؤوس، فإذا باع صاحب السدس فينتزع نصفه إبراهيم وينتزع نصفه نواف، العبرة بعدد رؤوسه. قال: بقدر حقيهما. إذا كان بقدر الحقين فستتفاوت الانتزاع، صاحب النصف سينتزع كم؟ أكثر من صاحب الثلث. وعلى هذا جرى كلام المصنف. لماذا تكون بقدر الحق لا بعدد الرؤوس؟ قال: لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك كالغلة، كالغلة. هذا وجه هذا فقه هذه المسألة. كالغلة، لو هذه الأرض التي بين الثلاثة وأنتجت بطيخا أو برتقالا أو تمرا، وبيع هذا التمر، فالغلة ستقسم بقدر بعدد الرؤوس أو بقدر الأملاك؟ بقدر الأملاك، صاحب النصف سيأخذ نصف قيمة المبيع، وصاحب الثلث سيأخذ الثلث، وهكذا. قالوا: فكما أنها بقدر الأملاك في الغلة تكون بقدر الأملاك في حق الشفعة. فدار، الفال التفريع، فرع على هذا، دار بين ثلاثة: نصف، ثلث، سدس. فباع رب الثلث، باع نواف نصيبه، باع الثلث، الشفعة ستثبت لإبراهيم ولحذيفة. الثلث هذا ثلاثة أسهم، صاحب النصف سيأخذ سهمين. قال: فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة أسهم، ولصاحب السدس واحد. أي مسألة من في المواريث نصف وثلث وسدس أصلها من ستة. لو باع رب النصف، صاحب النصف هو الذي باع، بقي عندنا صاحب الثلث وصاحب السدس، المسألة ستكون من أربعة، بقي ثلاث أسهم: لصاحب الثلث سهمان، ولصاحب السدس واحد، ستكون من ثلاثة: صاحب الثلث سهمان، ولصاحب السدس سهم واحد. لو باع صاحب السدس ستكون مسألة من خمسة: لصاحب الثلث ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، بقدر أملاكهم. طيب، ماذا لو قال أحدهما: أنا لا أريد الشفعة؟ هل تسقط عن الجميع؟ لا، يبقى الحق للآخر. باع حذيفة وقال: إبراهيم لا أريد الشفعة، نواف له الحق، لكن هو لا يملك إلا الثلث، كم ينتزع؟ ينتزع الكل وإلا يترك. لماذا؟ دفع للضرر، لأنه لو انتزع البعض أضر بالمشتري. قال: فإن عفى أحدهما. نعم،
سلام الله عليكم. قال: فإن عفى أحدهما، أي أحد الشفيعين أخذ الآخر.
الآخر
فإن عفى أحدهما، أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل.
نعم، هذا بإجماع حكاه المنذر، إما أن يأخذ الكل أو يترك دفع للضرر. نعم، قال لأن
في أخذ البعض إضرارا بالمشتري،
ولا يزال الضرر بمثله. نعم،
ولو وهبها لشريكه أو لغيره لم يصح،
لم تصح الهبة وسقطت الشفعة. باع حذيفة، فنواف قال: إذا أردت خذ، وهبتك حقي من الشفعة، يقوله لإبراهيم، إبراهيم على شفعته، لكن نواف بقوله وهبتك حقي من الشفعة أسقط حقه، ولا تصح الهبة، لم يكن هناك عقد هبة. حتى ما نرتب أحكام الهبة على قول هذا وهبتك، ما نرتب عليها أي حكم من أحكام الهبة. هذا ما فائدة قوله لم تصح، يعني لم تصح الشفعة، لم تصح الهبة، لكن يسقط حقه في الشفعة. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه.
إن شاء قاسمه إن شاء أو يعفو. وإن أسقط حقه الحاضر أسقط حقه بقي الحق للغائب متى جاء. وإن اختار انتظار الغائب، إذا اختار انتظار الغائب فما الحكم؟ يبطل حقه، لأن رضاه بالتراخي هذا يدل على عدم تضرره من البيع فيسقط حقه. كذلك يسقط حقه لو قال: سآخذ ما يخصني أنا. الشفعة هنا بقدر الأملاك، آخذ الثلث ثلاثة أسهم وسهمان لنواف إذا جاء. نقول: لا، لأن نواف قد لا يأخذ، وأنت لا بد إن أخذت أن تأخذ الكل أو تترك. فأنت الآن تمكن فقط من خيار واحد، وهو أن تأخذ الكل، ثم إذا جاء الغائب وأراد أن يقاسمك قاسم، أو أن تسقط حقك. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين أو عكسه.
التعدد في الشفعة، الأصل في الشفعة أن يكون البائع واحدا والمشتري واحدا والشفيع واحد. قد يحصل هناك تعدد، قد يتعدد المشتري، قد يتعدد البائع، قد يتعدد الشفيع. تعدد الشفيع مضى، هنا شرع في تعدد المشتري. إن اشترى اثنان حق واحد، فالشفعة الآن اشترى اثنان حق واحد، كم عددهم؟ أربعة. اثنان اشترى حق واحد، هنا تعدد المشتري، فما هو الحكم؟ عندنا أربعة: إبراهيم ونواف شركاء في أرض، حذيفة وخالد اشتريا نصيب نواف. الشفعة تثبت لمن هنا؟ لإبراهيم. طيب، إبراهيم نلزمه بأخذ نصيب حذيفة ونصيب خالد، ولا له أن يأخذ نصيب أحدهما؟ له أن يأخذ نصيب هذا أو نصيب هذا، أو أن يجمعه، الحق له. قد يلحقه ضرر بشراكة خالد دون حذيفة أو العكس. قال: وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين، هذا مذهب الجمهور ورواية عن أبي حنيفة، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. طيب، عكسه هذا عكسه، ما هو عكسه؟ تعدد إيش؟ تعدد البائع. قال: وعكسه
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري.
كذلك تعدد البائع، هذه الأرض بين كم؟ بين ثلاثة، باع اثنان منهما، فللشفيع أن يأخذ من هذا أو يأخذ من هذا. نعم. قال: تعدد البائع كتعدد المشتري. بقي النوع الثالث من التعدد، وهو تعدد المبيع. تعدد المبيع صورتها: إبراهيم أيضا ونواف شركاء في أرضين، في أرض في بطحاء قريش وأرض في العوالي. باع نواف نصيبه من هذه الأرض التي في بطحاء قريش على خالد، وباع أيضا نصفه التي في العوالي على خالد. إبراهيم له حق الشفعة، يشفع في الأرضين أو يشفع في أحدهما. قال: أيوه، أو اشترى واحد شقصين. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض،
وله من باب أولى أن يأخذهما. وقوله صفقة واحدة من باب أولى له الشفعة لو باعها في صفقتين. نعم.
قال رحمه الله: وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره.
جمع في صفقة واحدة ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. السيف من المنقولات لا شفعة فيه، باع شخصا وسيفا، يعني إبراهيم ونواف شركا في أرض وسيارة، باع نواف نصيبه من الأرض والسيارة على خالد بمليون ومئتين، إبراهيم له الحق أن يسترد السيارة؟ لا، لا شفعة فيها، مضت السيارة. له الحق أن يسترد الشخص الأرض، نصيب نواف الأرض. طيب كم يدفع لخالد من الثمن؟ يسقط ثمن السيارة، شرى الأرض الشخص والسيارة بمليون ومئتين، قيمة السيارة 200,000، ادفع له مليون واخذ الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأن. نعم.
لماذا يشققون هذه الفروع؟ كثير من الفقهاء قضاة وأكثرهم كذلك مفتون، فهذه المسائل إما حصل فيها نزاع في مجالس القضاة أو حصل فيها استفتاء، هذه واقعة إلى اليوم تقع. الآن اشترى خالد من نواف نصيبه من الأرض التي بينه وبين إبراهيم ب1,200,000، هذا الشخص الذي اشتراه تلف، قال: أو تلف بعض المبيع. بعض المبيع تلف، الأرض التي اشتراها خالد من نواف اشترى نصف الأرض، الأرض كان فيها نخيل، النخيل تلف، جاء إبراهيم يسترد الأرض، كم يدفع لخالد؟ خالد اشترى نصيب نواف من الأرض التي من المزرعة ب1,000,000 ريال أو ب1,200,000، وحينما اشتراها كان فيها نخيل، لما جاء إبراهيم يسترد نصف الأرض وجد أن النخيل قد احترق، هل يدفع مليون لخالد؟ مليون دفع خالد دفع مليونا في الأرض وفيها
النخل.
نخل الآن النخل تلف، تلف بعض المبيع بفعل الله، بصاعقة، بفعل آدم، بفعل المشتري. قال: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نقول لإبراهيم: خذ الأرض ونسقط عنك قيمة ثمن النخيل الذي احترق، نسقطه عنك، لا تظلمون ولا تظلمون. لماذا؟ قال: لأنه
صلى الله عليه. قال رحمه الله: لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي.
هذا على سبيل العموم، يأخذ الباقي بحصته من الثمن، بحصته من الثمن. أحيانا يطرأ على العين، على الشخص يطرأ عليه طواري، يطلع تلف لكله، لو تلف كله، لو خسف مثلا بهذا العقار أو بالأرض لم تعد صالحة أو تشققت أو كانت أرضا ملحية، فإن الشفيع لن يرغب فيها فلن يأخذ بالشفعة. لو تلف بعضها ولا زال له رغبة في الشفعة سيأخذه، لكن إذا تلف شيء منها أسقط قسطه من الثمن. طيب ماذا لو نقصت قيمتها؟ يعني اشترى خالد نصيب نواف ب1,000,000 وإبراهيم مسجون، ولما خرج من السجن علم بالبيع أراد أن يطلب بالشفعة، فإذا الأرض الآن تساوي 2 مليون، نصيب الذي اشتراه كم يدفع لخالد؟ المليون فقط، لأن هذا انتزاع بغير حق، يقول خذ من أنت لم تدفع إلا مليونا. طيب ماذا لو نزل سعرها حينما خرج سعرها صار 500، كم يدفع له إذا أراد الأخذ بالشفعة؟
مليون
بالثمن الذي استقر عليه العقد. ما يريد بالمليون يبايع، يبيع ويشتري معه. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال كما لو أتلفه آدمي. نعم. فلو اشترى دارا بألف تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع ب500،
أخذ بقسط الباقي الذي لم ينهدم، قسطه من الثمن. يقول باع دارا بألف تساوي 2000، هي في السوق تساوي 2000، لكن اشتراها خالد بألف فقط. اشترى المزرعة، اشترى المزرعة نصف المزرعة، المزرعة بين إبراهيم ونواف، خالد اشترى نصفها بمليون، بمليون. باع النخيل التي فيها بمليون وبقي له، بقي له الأرض. إبراهيم يأخذ له أن يسترد الأرض بكم؟ بخمسمائة. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله. طيب فرع آخر، وهذا سيأتي إن شاء الله في النماء، في التصرف والنماء. لو اشترى خالد نصيب نواف ولم يعلم إبراهيم بالبيع إلا بعد سنة، خلال السنة هذه أجرها خالد ب200 ألف، أجرها ورش السيارات أو مستودع، أجر نصيبه. إذا جاء يأخذ بالشخص يسترد ال200، لا، الخراج بالضمان، هو أجر شيئا كان في ضمانه، وسيأتي إن شاء الله هذا. نعم
صلى الله عليكم. قال ولا شفعة بشركة وقف.
طيب شرع هنا رحمه الله في موانع الشفعة، موانع الشفعة وهي 3، وهي الحالة الثالثة. قلنا الشفعة لها أحوال 3، تثبت ولا تسقط، لا تثبت ابتداء، وتثبت لكن تسقط. تثبت لكن تسقط إذا وجدت الشروط لكن أسقطها الشفيع بعدم المواثبة أو بتصريح بالرضا أو بقوله بعني أو صالحني. تثبت ولا تسقط إذا اجتمعت الشروط وطلب. لا تثبت ابتداء إما لاختلال الشرط وتقدمت الشروط أو لوجود مانع. ما هي الموانع؟ ذكر المصنف 3 موانع: أن تكون الشركة شركة وقف وليست شركة طلق. الشركة نوعان، شركة وقف وشركة طلق، بينهما. المانع الثاني الكفر، هذا يشترك زيد مورث ويمنع الشخص من واحدة معينة. هنا الكفر مانع وليس اختلاف الدين. الكافر لا يكون شفيعا، لا يشفع للمسلم. يعني لو كان إبراهيم كافرا أجاره الله وإياكم، واشترى خالد نصيب نواف، الشريعة لا تمكن الكافر حتى لا يعدو على مسلم وينتزع منه بالقهر. المانع الثالث أن تكون الشركة منهما صفقة واحدة ويطلب أحدهما من الآخر. يعني إبراهيم ونواف كل منهما دفع 500 ألف وذهب واشتري أرضا، وبعد أن تم العقد قال إبراهيم لنواف سأنتزع النصف الذي خذ 500 والأرض لي غصبا عنك، أنا لي حق الشفعة لأنني شريك. نقول لا، الصفقة جاءت واحدة ولا مزية لهذا على هذا. أنت تملك الشفعة إذا انتقل الشخص إلى أجنبي، أما تأخذ بالشفعة من شريكك فلا. ولذلك إذا وجدت الصفقة مرة واحدة منهما فليس لأحدهما شفعة الآخر. هذا هو ما بقي معنا في هذا الفصل. الأول قال ولا شفعة، يعني لا تثبت ابتداء بشركة وقف، لا تثبت بشركة وقف. ما معنى شركة وقف؟ يعني هذه أرض اشتريتها أنا وإبراهيم، اشتريتها أنا وإبراهيم بمليون، نصيبي أنا أوقفته على النواف، صار شريكا لإبراهيم لكنه شريك في المنفعة، ينتفع به، لا يملك الرقبة، الأرض النصيب هذا موقوف عليه. لو جاء إبراهيم لاع نصيبه على خالد فليس لنواف أن يطلب بالشفعة، لأنه ليس مالكا، هو يملك الانتفاع، يملك الانتفاع والمنفع لكنه لا يملك الرقبة. قال لأنه ولا شفعة بشركة وقف، لا للموقوف عليه ولا أنا الواقف، ليس لي أنا لأنها خرجت من يدي بالوقف بعد أن باع إبراهيم نصيبه، ليس لي أن آتي إلى خالد قلت سأنتزع منك حصة إبراهيم وسأوقفها أيضا على غير نواف أو على نواف، لم أعد شريكا لأن الدار أو الأرض صارت وقفا. قال لأنه نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به.
نعم.
ولأن مستحقه غير تام الملك.
نعم.
ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق،
يعني لا بد أن يكون الملك سابق، ما يملكان الرقبة دفعة واحدة صفقة واحدة. هذا المعنى الثاني. أولا هذا يعني يشير في هذه الجملة إلى مانعين، مانع ملك المنفعة فقط مثل ما قلنا في الوقف يملك المنفعة، كذلك لو اشترك في منفعة وليس في رقبة، قال من بغير ملك للرقبة، للرقبة العين، هذه داء عمارة أو أرض استأجرها إبراهيم ونواف بمليون، استأجرها بمليون الأرض، سيضعون فيها ورشة سيارات أو منجرة أو غير ذلك، جاء المليون كل سنة، جاء نواف وأجر نصف الأرض التي له، أجرها من خالد بمليون، هل يملك نواف الشفعة؟ إبراهيم لا يملك الشفعة، الشفعة تكون في انتقال الرقبة لا في انتقال المنفعة، الرقبة ليست لهذا ولا لهذا، هم مستأجران لها، أو كان أحدهما يملك المنفعة فقط كالموصى له، يعني أنا أملك الرقبة أنا وإبراهيم لكن أوصيت بنصيبي لنواف، نواف ما ملك الرقبة، أوصيت له بمنفعتها، فكذلك قال بغير ملك للرقبة سابق، ثم شرحه بقوله بأن
قال رحمه الله بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها،
بها يعني بالمنفعة، أو كان مستأجرين، نعم،
أو ملك شريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر،
لا مزية لأحدهما على الآخر، نعم، ولعدم الضرر، نعم
صلى الله عليه. قال ولا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
نعم، الشفعة تثبت بالإجماع إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع التي ذكرنا، إذا كانت من مسلم على مسلم أو من كافر على كافر، من ذمي مع ذمي، هذا بالإجماع. إذا كان الشفيع كافرا، إذا كان الشفيع مسلما والمشتري كافرا تثبت بالإجماع، المسلم ينتزع من الكافر، العكس الكافر ينتزع من المسلم لا، هذا عندنا في المذهب وهو من المفردات، الجمهور قالوا تثبت له، الشريك الشفيع إذا كان كافرا يمتلك الحق. ووجه قول المصنف ما ذكره أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولما فيه من القهر للمسلم. وأكثر الفقهاء، وهو وجه عندنا في المذهب، قالوا تثبت الشفعة للكافر ولو كان الشفيع كافرا والمشتري مسلما، ويجعلون الشفعة من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك، هذا حق متعلق بالملك لا المالك، كخيار البيع. لو اشترى كافر من مسلم فهو يملك الخيار معك، يملك خيار المجلس، يملك خيار العيب. لو اشترى الكافر منك سيارة ثم وجد بها عيبا مؤثرا، هل يرد بالعيب؟ يرد بالعيب ولو كان فيه قهر، ولو لم يرضى المسلم. هذا حق متعلق بالملك، ليس متعلقا بالملاك، وهذا أقرب، والله عز وجل أعلم. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا، وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم أن نلقاه، وأن ينفع به من سمعه وتلفظ به وأخذه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.